أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بدأنا في نهاية البحث السابق بالحديث عن أحكام الرد، وقلنا نتكلم عن الرد بصفة كلية مش في خصوص البيع كما بحثوا في المكاسب، وإن كان أبرز ما مصادقه وأمثلته هو البيع. لا شك في أن الرد يتحقق بالألفاظ الصريحة، كأن يقول رددت أو فسخت، كما أنه لا شك ولا ريب في أنه يتحقق بالألفاظ الظاهرة أيضا. فإذا كان مراد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من حصر الرد القولي بالألفاظ الصريحة ما يشمل الظهور، فلا كلام لنا معه. نعم، يكون على خلاف الظاهر المصطلح، يعني الصريح والدلالة التي لا تحتمل خلاف، وفي غالب الكلمات تستعمل الدلالة الصريحة في مقابل الدلالة الظاهرة. أما إذا كان مراده من قوله بأنه يختص الرد بالألفاظ الناصة على ذلك والتي لا تحتمل الخلاف حتى لو كان مرجوحا وما يقابله الظاهر، فهذا يحتاج إلى دليل، إن نحن في باب الرد لا يوجد تدخل شرعي من الشارع الأقدس على الإطلاق، يعني تحديد كيفية خاصة أو لفظ خاص في هذا المجال، بل كل ما دل عرفا على الرد أخذ به واعتبر ردا وحلا للعقد. طبعا هذا كله إنما يفتح مجاله إذا قلنا بمقالتين. المقالة الأولى أنه بعد الرد لا مجال للإجازة، لأن العقد قد انتهى مفعوله، فلا يقبل لحوق الإمضاء والإجازة. وإذا قلنا بأن العقد قبل الرد لازم من جهة الأصيل، وإن لم يكن لازما من جهة الفضول. وتعلمون أن كلتا المقالتين لم نؤمن بهما نحن فيما تقدم من أبحاث. أولا قلنا إذا حل العقد، إذا ردا ولم ينسب العقد إليه، فلا يبطل أصل العقد اللي جرى بين الأصيل والفضولي، كما كان موقوف يبقى موقوف وتقدم بعده. هم أصلا ما كان عندهم دليل إلا الإجماع وشككنا فيه طبعا لجملة من المحققين، طبعا لغير واحد. والأمر الثاني قلنا نحن بأنه لا معنى للإلزام والالتزام من طرف الأصيل، لأنه قبل قبول من له القبول وهو المالك، يعني قبل إجازة العقد، العقد سوف يكون عقدا موقوفا على الانتساب أو التبني من قبل من له ذلك، وبدونه لا يكون مشمولا لأوكد العقود، لا معنى لكونه عقدا من طرف وليس عقدا من الطرف الآخر. نتقدم أيضا، ولذا اللزوم من طرف الأصيل قبل انطباق أوفو بالعقود لا معنى له، لأنه لا يزيد حينئذ على المواعد من حيث المفاعيل الحقوقية. جيد، والقول بشمول أوفو بالعقود له دون الآخر قول بشمول أوفوا بالعقود للعقود الشكلية كما لا يخفى، لأن الفضولي ليس له حق إبرام العقد عندما أبرم العقد. جيد، فنحن نفترض أننا نقول بهاتين المقالتين، وإلا إذا ما قلنا بهاتين المقالتين فأصلا بحث الرد وأحكام الرد ما في له أي أحكام الرد. ده يعني أنا المالك سواء رددت أو ما رددت العقد موقوف على الإجازة، خير إن شاء الله. إذا رددت أيضا موقوف على الإجازة، وإذا ما رددت العقد موقوف على الإجازة، إذا ما قلنا بهاتين المقالتين نتيجة واحدة. هذا بالنسبة للمقولة الأولى. بالنسبة للمقولة الثانية، إنما قيل عند البعض فيما تقدم يلزم بالإجازة أو الرد حتى لا يلزم تضرر الأصيل، كل هذا من فروع ماذا؟ من فروع القول بأن أوفوا بالعقود تشمل الأصيل. أما إذا قلنا من الأساس له الفتح ولا تشمله، فأيضا لا يعود هناك ثمرة مطلقا لهذا البحث. جيد، هذا فيما يرتبط لنفترض أننا نقول بهاتين المقالتين وقد قال بهما. الشيخ رضوان الله عليه، ولعله نسب هذا القول إلى المشهور، حينئذ ينفتح الباب في أحكام الرد. لا شك في تحقق الرد بالألفاظ الدالة عليه صريحة كانت أو ظاهرة، كل دال عرفي يكفي في هذا المجال. بل إن ذهابنا في بحث صيغة العقد إلى القول بالاكتفاء بالصيغ الظاهرة يأتي هنا بالأولوية، إذ هناك تحدث عن صيغة توقيفية للعقود، بينما هنا لا يوجد احتمال ذلك حتى، ولم يبرزه أحد احتمالا فضلا عن كونه متبنا. ولذا فإن تعبير الشيخ مما هو صريح في الرد الظاهر في التقييد بخصوص الدلالات الصريحة ليس على ما ينبغي. جيد، هذا المبرز الأول للرد أو المسبب الأول للرد. المسبب الثاني للرد الذي أفاده الشيخ الأفعال المخرجة عن ملكه بالنقل، يعني الفضولي باع لزيد، جئت أنا المالك وبعت لمين؟ لعمر. قبل أن أجيز، سواء كنت أعلى أو كنت لا أعلى، صدر من أهله ووقع في محله، أنا المالك لي السلطنة المطلقة على مالي، جئت وبعته لمن؟ بعته لعمر، عمر أيضا أصيل على ماله وبادلني، فصدق العقد من كلا الطرفين من أهله ووقع في محله. انتفى موضوع الإجازة، إذا انتفى موضوع الإجازة أي شيء تجيز من العقد الذي أوقعه زيد فضوليا على مالك؟ أي شيء تجوز، فلا يبقى محل الإجازة أساسا من أساسها. مثل الشيخ لهذا بالعتق، بالبيع، بالهبة، بالتزويج. المرأة زوجها الفضولي لزيد، ثم قبل أن تجيز زوجت نفسها لعمر، البضع صار مملوكا لعمر، ذات القضية. طيب ما هو دليل هذا؟ دليل هذا انتفاء الموضوع، فهو مفوت لمحل الإجازة لفرض الخروج عن الملك. انت اكتفى الشيخ بهذا المقدار. السؤال الذي يطرح نفسه هنا أن هذا هل يختلف باختلاف المباني أو لا يختلف باختلاف المباني في الإجازة؟ إذ كما تعلمون كان يوجد لدينا كشف ويوجد لدينا نقل، وعلى الكشف كان توجد عدة مباني، كشف حقيقي وكشف حقيقي. شو يعني كشف حقيقي وكشف حقيقي؟ يعني كشف حقيقي بأن الإجازة كاشف أمارة فقط. وهذا قلت لم نحرز أن أحدا ذهب إليه، وإن نسب إلى مشهور المتقدمين، يعني أن الإجازة تكون كاشف بس، واسطة في الإثبات مش واسطة في الثبوت. كشف الحقيقي المفذلك عند المتأخرين هو الكشف الحقيقي، يعني الكشف المؤول. شو يعني؟ يعني القول بأن الإجازة المتأخرة شرط في نفوذ العقد، مش مجرد كاشف. غاية الأمر حتى لا يلزم تأخر الشرط، لأن الشرط لا يتأخر كما يقول أغا جمال في حواشي اللمعة. نقول بأن عنوان اللحوق أو عنوان التعقب أو إلى آخره مما تقدم بحث التفصيل. وكان يوجد لدينا أيضا كشف انقلابي، وهو ما ذهبنا إليه المحقق الإصفهاني وجمع. طيب، وكان يوجد كشف حكمي، نقل حقيقي آثار الكشف من حين الإمكان، وبالمقابل كان يوجد نقل حقيقي. قد يقول قائل: يا شيخ، على النقل كلامكم صحيح واضح، ما بده كلام. على الكشف الحكمي كلامكم صحيح. ليش؟ لأن على الكشف الحكمي هو حقيقته نقل العين من الآن، تحقق الزوجية من الآن تكشف عن تحقق آثارها من حين إمكان تحقق الآثار. وهذا اللي مزوجي نفسه لواحد ثاني، أو المالك باع لواحد ثاني، بعد ما في كمان قدرة على كشف آثار، لذلك لا معنى له. طيب، على الكشف الانقلابي، شو هو الكشف الانقلابي؟ كشف الانقلابي انه بقي ملكا لك الى الان، والان انت تجيز وينقلب الملكية. قد يقول قائل: ايه شو المانع على الكشف الانقلابي؟ اقول المانع واضح ايضا على الكشف الانقلابي يا اخوان. على الكشف الانقلابي من الذي يجيز؟ مش المالك؟ ها؟ المالك يجيز. إذا المالك يجيز فهو قد باع الملك للشخص الثاني ثم يريد أن يجيز، يجيز بعد أن لم يعد مالكا. شو له معنى؟ صحيح الكشف الانقلابي ينقلب، تنقلب الملكية المحكوم بها إلى محكوم بها للثاني، لكن شرطها أن يجيز من له الإجازة اللي هو المالك، والآن لا يستطيع أن يجيز. على الكشف الحقيقي على سبيل الشرطية اتضح المقصود، بعد أيضا لا يتم، لأنه بعد أن باع لم يعد مالكا، بعد أن ملكت بضعها لم تعد مالك له حتى تجيز العقد الأول. طيب، يبقى فقط على الكشف الحقيقي الذي لم يقل به أحد يا إخوة، على الكشف الحقيقي الذي لم يقل به أحد يقال بأنه أمارة فقط، وإلا العقد تام من أوله. شو يعني تام من أوله؟ فهمونا، يعني الإجازة مش دخيلة أبدا، الإجازة واسطة في الإثبات ليست واسطة في تتميم مقتضي العقد. قلت هذا لم يظهر من ذي مسكة القول به، أصلا لا يتصور أن أحدا يقول به، لأن إنما اشترطنا الإجازة للمالك لأنه له حق تقرير مصير مالي. فأي معنى لكي تكون الإجازة مجرد كاشف؟ كلام سخف هذا فقهيا حقوقيا، لا معنى له. ولذا يجل المشهور، يجل أحد من المتقدمين عن أن ينسب إليه فضلا عن مشهورهم. لكن لو افترضنا يا إخوان هيك، نقول اللي راح يكشف مش إجازة المجيز، تنزلنا عن كل الإشكالات. من هو المجيز؟ المجيز من له الإجازة، يعني المالك. نقول بتصرفه لم يعد مالك، فما عاش في قدرة على كشف حقيقة حتى بهالمعنى إذا وجد قائل به. لذلك ما أفاده الشيخ تام على جميع المبادئ، لا ينبغي التوقف عنده. هذا السبب الثاني. السبب الثالث لتحقق الرد: ما لو تصرف بالمعقود عليه، المبيع، المؤجر إلى آخره، تصرفا غير ناقل للملك. زيد باع أمتي فاستولدتها، عمرو باع داري فآجرتها، تصرف مش ناقل للملكية، بعده ملكي. ما حدا يقول ما في فرق، في فرق واضح. الجارية التي بيعت لا زالت ملك، والدار التي بيعت لا زالت ملك، الجارية التي وطأها سيدها فأنجب منها لا زالت ملكه، والدار التي آجرها لشخص ثاني لا زالت ملكه، لم تنتقل للعين، العين بعدها ملك. طيب إذا كان الأمر كذلك فما هو الحكم؟ يقول الشيخ: هنا قد يقال بأنه لا مانع من الجمع بين الأفعال والإجازة. أما الأفعال فقد صدرت من أهلها ووقعت في محلها، لأنه هو بعده مالك، ما حدا له ولا يعلم. الفضولي ما بضر بسلطنتي على مالي. وأما الفضولي فيمكن أن يقال صحيح، قابل للتصحيح والإجازة. بس بعدين إذا صح وأجيز شو بنعمل بالمنفعة المسلوبة وبالما أدري ماذا وإلى آخره؟ خب إذا في خيارات فلتجري، إذا لا فليكن. قد يقال بأنه أجازه على ما هو عليه فينفذ على ما هو عليه. الشيخ يقول: لا، هنا يوجد اختلال لشرط. انتبهوا يا أخوان، ما هو الشرط يا شيخنا؟ يقول: يوجد اختلال لشرط خلاصته أن العقد لابد وأن يكون قابلا للحوق الإجازة من حينه. وهذا تعبير آخر عن أن عقد الفضول مستوفي لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الإجازة، فهذا يعني أنه قابل للحوق الإجازة من حينه، وتأثير الإجازة قابلة لأن تكون من حين العقد. هنا صحيح شكليا يمكن أن يستولد الأمة ويجيز، يمكن أن يؤجر الدار ويجيز البيع الواقع على العين، ولكن هل يمكن تأثير هذه الإجازة من حين العقد أم لا يمكن تأثير هذه الإجازة من حين العقد؟ شوفوا عبارة الشيخ هون بده يبلش الإشكال. يقول: فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، يعني استيلاد الأمة وأجرة الدار، إجارة الدار، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد. ليش؟ لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة. صحة الإجازة من حين العقد توجب وقوع الاستيلاد في ملك الغير، وتوجب كونك قد آجرت مالا هو ملك للغير، وإذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة. تعالوا حلوا المشكلة. إذا عقد الإجارة والاستيلاد صحيح يمنع وقوع الإجازة، لأن الإجازة لابد أن تكون مؤثرة من حين العقد، وإذا صححنا الإجازة فلا نستطيع أن نصحح الإجارة والاستيلاد اللذين وقعا. فكيف نفعل؟ والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض لوقوع الإجارة الإجازة لأصل العقد. فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر أو إبطال صاحبه أو إيقاعه على غير وجهه. وحيث لا سبيل للأخيرين تعين الأول، تعين بطلان عقد الفضول. ليش لا سبيل؟ لا سبيل واضح، لأن أنا عندما استولدت أمتي استولدتها وأنا ملكية مطلقة عليها، الفضول لا يقيد ملكيتي. هذا الكلام يا إخوان بناه الشيخ بحسب الظاهر على الكشف الحقيقي، ليس على الكشف الحكم الذي ذهب إليه تبعا للسلطان، سلطان العلماء، ولا على النقل أيضا. بده يقول على الكشف الحقيقي لابد أن تكون الإجازة، حتى تكون إجازة شرعية، ما في معنى ثاني للإجازة الشرعية، أن تكون ناقلة للملك من حين العقد، فهي تبطل كل تصرف صدر من المالك بعد ذلك. والحال أننا لا نستطيع أن نبطل تصرفات المالك، لأن المالك تصرف وتصرفات صدرت من أهلها ووقعت في محلها. شو المشكلة يعني؟ دبهتوا يا إخوان؟ أقول أولا هذا الكلام الذي تفيده شيخنا لا يجري، الصورة لا يجري إلا على الكشف الحقيقي. أما على الكشف الحكمي جنابك من البداية قلت ويرتب عليه ما يمكن ترتيبه من الآثار. إذا ما ترتب آثار أبدا يبطل البيع، بس إذا ترتب آثار شو المشكلة؟ الآن الأمل مستولدة تصبح متشبثة بالحرية إذا استولدها سيدها شيك، فلا تقبل البيع، إذا مقابل للإجازة. هذا مقابل للإجازة مو لأنه تصرف، مقابل للإجازة لأن المحل لم يعد قابلا للإجازة. والتصرف صحيح، ليش صحيح؟ لأنه هو ملكيته لا زالت مطلقة عليه، يستطيع أن يفعل به ما يشاء ضمن الضوابط الشرعية طبعا. جيد، بالنسبة لإجارة الدار المثال الثاني اللي مثل به الشيخ على الكشف الحكمي، ليش بالله يا شيخنا ما ممكن الإجازة؟ ليش على الكشف الحكمي يجيز ويترتب من الآثار ما يمكن ترتيبه؟ تنتقل العين للمالك مسلوبة المنفعة. إسا الأجرة له أو الأجرة للمالك الذي أجر قابل للبحث يا أخي، مو مشكلة، لكن لا يفوت محل الإجازة أبدا، لا يفوت محل الإجازة. هو اشترى العين لم تكن مسلوبة المنفعة، لكن اشتراها من غير مالكها، لا ولي ولا مالك ولا وكيل جنبه اللي باع فضولي. أنا لما أجرت العين أجرتها وهي ملكي 100%. الكشف الحكمي بيقول من الآن حصل النقل، لكن الآثار بالقدر الممكن، قال الشيخ بالقدر الممكن. طيب بالقدر الممكن يجمع بينهما بنقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة، بعد ذلك شو بتقول للمشتري اشتراها على أساس أنه مو مسلوبة المنفعة، وبحق له الفسخ، فليفسخ يا أخي، بحق له بدل الإيجار فليأخذ بدل الإيجار، بحق له أجرة المثل فليأخذ أجرة المثل. لكن هل يبقى محل الإجازة ولا ما يبقى محل الإجازة؟ الجواب قطعا يبقى محل الإجازة. تبهتوا يا إخوان؟ إذن الكلام مش بالتصرفات، مطلق التصرفات، الكلام كل تصرف بحسب أدلته الخاصة به، بالاستيلاء متشبثة بالحرية انتهى الأمر. بينما في الإجارة على الكشف الحقيقي يستوجب بطلان الإجارة، إيه؟ ولا معنى لبطلان الإجارة لأنها صدرت من صاحبها من الملك الحقيقي، لذلك تبطل الإجازة. لكن على الكشف الحكمي ليش؟ نرتب الآثار اللي ممكن ترتيبها على النقل بعد بشكل أوضح من حين الإجازة ينقل. إذا باقي من عقد الإجارة شيء إلى حين الإجازة فالفترة المتبقية يأتي فيها نفس الكلام الذي ذكرناه بالنسبة للكشف الحكمي. وكذلك على بقية المباني بعد واضح البحث بصير حينئذ. والعمدة هنا ليست حيث ذهب الشيخ فوات المحل، لا، العمدة أن العين لا زالت ملك المالك، لا زال له حق تقرير مصيرها لأنها لم تنقل عن ملكه لا في الاستيلاد ولا في الإجارة. فإذا كان الأمر كذلك فله أن يقرر ما يشاء بلحاظ العقود المتعلقة بأملاكه سابقة أو لاحقة. لذلك له أن يجيز الآن العبرة بهذا الجانب بسلطانه على ماله. إذا ما إله سلطان من جهة ثانية غير جهة المقتضى الملكية من جهة المانعية كالمستولدة لأنها متشبثة بالحرية فهذا بحث آخر، يكون المانع من تلك الجهة وليس من هذه الجهة. سلب المنفعة لا يسلبني حق تقرير مصير العين بما لا يتنافى مع حق المستأجر لأن هو مسلط على المنفعة وليس مسلط على العين. ها؟ نعم تبقى العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، هذا هو فقط، ليس أقل من هذا ولا أكثر من هذا. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك للحديث عن التصرفات التي لا تنافي بينها وبين الإجازة من قبيل لبس الثوب الذي باعه الفضول، من قبيل السكنى في الدار، من قبيل وطئ الجارية التي باعها الفضولي وهي ملك، طيب ملك سيدها يعني. على هذا الأساس ماذا علينا أن نقول هنا في مثل هذه الأمور؟ في مثل هذه الأفعال من الوضوح بمكان أنه لا يلغي محل الإجازة بنفسه، لا يلغي محل الإجازة، لكن هذه الأفعال سواء كان يعلم بالعقد الفضولي أو لا يعلم، لأن البعض فصل بين العلم وعدمه، في فترة التريث وعدم أخذ قرار الإجازة أو فترة أخذ قرار الإجازة ولم يجز بعده، بعد ما أجاز، أنا ما أخذ قرار أن يجز عقد الفضولي بس بعدني ما أجزته، يستطيع السيد أن يطأ جاريته؟ جواب نعم. ليش لا يستطيع؟ كانت ملكه ولا زالت ملكه. يا أخي مو باعها الفضولي وهو مقرر أن يجيز البيع، وصحيح قرر أجازه لم يجزه، ما دام لم يجزه لا زالت على ملكه يفعل ما يشاء، ها؟ مما له أن يتصرف به تصرف الملاك، ما لم يجز بعده ما أجاز. طيب إذا تصرف تصرفا غير ناقل ولا هو مانع من الإجازة له أن يجز بعد ذلك؟ الجواب نعم له أن يجز بعد ذلك، يبقى يجوز له التصرف إلى أن يجيز، والتصرف لا ينافي الإجازة بعد ذلك سواء كان يعلم أو لا يعلم، لأن هذا الفعل أعم من الرد فلا يتحقق الرد به. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ماذا عليه فيما لو تصرف ثم أجاز؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ هو صرف بملكه يا أخوان، هو يطأ جاريته، هل عليه أن يدفع مثلا مهر البيت ما أدري كذا إلى آخره؟ هذا أيضا يتبع المبادئ. على الكشف الحقيقي هو التصرف في مال الغير، فعليه أن يغرم أجرة مثل التصرف. على الكشف الحكمي يوجد مجال أيضا للبحث، لأن الآثار التي يمكن ترتيبها تشمل التغريب، يمكن ترتيبه. أما على النقل فقطعا لا يغرم شيئا، ولعل قول الشيخ بالتغريب ثم قوله فتأمل إشارة إلى اختلاف المباني فيما يرتبط بهذا الأمر. لذلك أفاد رضوان الله تعالى عليه وأمر بالتأمل. بقي مستوى من مستويات التصرف، فهذا واضح أنه لا يؤثر على الإجازة بذاته، كما لو عرض السلعة للبيع كما لو ذهب بالجارية إلى سوق النخاسة ليبيعها. فهنا هل يعد هذا ردا للبيع أو لا يعد ردا؟ هنا قد يقوى التفصيل بين الإجازة، قد يقوى هنا التفصيل بين العلم بالعقد وعدم العلم به بالقول، لأنه إذا كان يعلم وذهب ليبيع فهو ظاهر في الرد للبيع ذاته، أنا مش عارف. وإذا كان لا يعلم فهو ليس ردا. أنا أقول خلاصته الظاهر أنه ليس ردا على كلا الحالين. ليش ليس ردا على كلا الحالين؟ لأنه ذهابه للبيع كما يجتمع مع الرد يجتمع مع الترقب والتريث. أنا قالوا لي فلان باع جاريتك بألف، قمت أخذتها على السوق وعرضتها للبيع، قلت إذا حصلت فيها أكثر من ألف فأنا ما بجيز ذاك البيع، إذا ما حصلت فيها أكثر من ألف أجيز. ممكن هذا أم غير ممكن؟ ممكن، ما دام الفعل حمال الوجهين فهو غير دال بحكم الإجمال في الخطابات المجملة بصير. ها؟ وعليه فلا يصلح هذا الفعل للرد سواء كان يعلم أو لم يكن يعلم. إذا كان من تتمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.